صلي على صدقين يا رب العلا.
الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يواصل مناورة النبي الأكرم بالخليج الفارسي ودخول القوة البرية ميدان المناورات. الشعب الإيراني يشيع سفيره في اليمن الشهيد حسن إيرلو، والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب جنين بالضفة الغربية. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشرة. نجحت الطائرات المسيرة القتالية بتدمير الأهداف الافتراضية في مناورات الرسول الأعظم المشتركة لحرس الثورة الإسلامية التي تتواصل بيومها الثالث على التوالي في الخليج الفارسي. وشهدت هذه المرحلة قيام الطائرات المسيرة من طراز مهاجر 6 بقصف الأهداف الثابتة والمتحركة بقنابل ذكية، كما تضمنت التدريبات للمرة الأولى استخدام دبابة كرار المتطورة التي تسلمتها مؤخرا وحدات حرس الثورة. بدوره أكد قائد القوة البرية بحرس الثورة العميد محمد باكبور أن هذه المناورات تنظم لاختبار الجهوزية لمواجهة أي تهديد خارجي، مشيرا إلى امتلاك المؤسسة العسكرية الإيرانية تكنولوجيا تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة بكفاءات محلية. أعرب الرئيس الإيراني عن تعزيه باستشهاد الدبلوماسي المجاهد سفير الجمهورية الإسلامية باليمن حسن إيرلو، والذي توفي أمس متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. ولفت السيد إبراهيم رئيسي إلى تضحيات الشهيد إيرلو وأسرته الكريمة، والتي سبق لها تقديم شهيدين في سبيل الإسلام، فيما قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد بقر قالباف إن الشهيد إيرلو أمضى حياته في الدفاع عن أهداف الثورة ودعم محور المقاومة، خصوصا الشعب اليمني. وقد شيعت طهران اليوم جثمان الشهيد إيرلو بحضور علماء الدين والشخصيات الحكومية وحشود جماهيرية غفيرة، حيث وري الثرى في مرقد السيد صالح من أحفاد الإمام الكاظم بتجريش شمالية طهران. قال نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن أمريكا وأوروبا والدول العربية شريكة في حرب اليمن، واليوم هي يائسة وتتوسل للخروج بكرامة من هذا الوضع. وفي كلمة خلال مراسم تشييع الشهيد حسن إيرلو السفير الإيراني في اليمن، قال العميد فدوي إن تلك الدول لم تفعل شيئا من أجل نقل السفير من اليمن لعلاجه في إيران بسبب تدهور حالته الصحية إثر إصابته بفيروس كورونا، رغم علمها بأن الشهيد سيواجه صعوبات في تحمل أي مرض بسبب المضاعفات الموجودة في جسد الشهيد المتبقية من مرحلة الدفاع المقدس. أعربت كل من روسيا وتركيا وإيران عن معارضتها لاستخدام الكيان الصهيوني الطائرات المدنية للعدوان على سوريا، مما يعرض حياة السكان المدنيين للخطر. جاء ذلك في بيان الاجتماع 17 لوفود الدول الثلاث الراعية لمفاوضات أستانا في عاصمة كازاخستان نور سلطان، والذي أكد بذل الجهود لتحسين الوضع في إدلب وكذلك محاربة الإرهاب والقضاء على المجموعات الإرهابية في سوريا. بدوره أعلن المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي الذي حضر الاجتماع أن عقد القمة القادمة لرؤساء دول صياغة أستانا خلال فبراير أو مارس القادم في طهران. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوة الاحتلال إثر إطلاق النار على مركبته قرب بلدة يعبد جنوب غربي جنين. وقالت قوة الاحتلال التي استنفرت أفرادها في سهل يعبد إن الشاب كان يحاول تنفيذ عملية دهس قرب حاجز دوتان العسكري. حركة الجهاد وحماس باركت العملية. وقال المتحدث باسم الجهاد في الضفة الغربية طارق عز الدين إن تصاعد العملية الفدائية دليل على حيوية المقاومة واستمراريتها نحو التصعيد، فيما اعتبر القيادي بحماس عبد الحكيم حنيني العملية تعبيرا عن مواصلة الشعب الفلسطيني جهاده، محذرا الاحتلال من مواصلة اعتداءاته على الأسرى والأسيرات. اقترحت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الجمعة القادم إلى 24 من شهر يناير المقبل. ودافعت المفوضية الليبية العليا للانتخابات عن عملها وقالت إن الاتهامات الموجهة إليها بالتقصير والتسيس ما هي إلا مجرد حملات للتشويش والتضليل، هدفها النيل من سمعة المفوضية وعرقلة هذا الاستحقاق الانتخابي. وأشارت المفوضية أيضا إلى أنها تضع السلطتين التشريعية والقضائية أمام مسؤولياتهما والتزاماتهما في الأخذ بإجراءات تفضي إلى نجاح هذا الاستحقاق بما يحقق آمال الشعب الليبي وتطلعاته نحو المستقبل. حول حل اللجان الانتخابية في ليبيا التي كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة وكان يأمل منها إنهاء الانقسام وتعزيز الاستقرار والسلام، نستمع إلى التقرير التالي.
حل اللجان الانتخابية في ليبيا مؤشر على توقف مسار الانتخابات في البلاد التي كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة وكان يؤمل منها إنهاء الانقسام وتعزيز الاستقرار والسلام في البلاد. رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح أصدر قرارا بحل اللجان الانتخابية وإنهاء أعمالها وطالب بتسوية كل المستحقات والالتزامات المالية التي تترتب على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي. وهذه الإجراءات هي مقدمة للإعلان عن استحالة إجراء الانتخابات في موعدها يوم الجمعة، رغم حديث عماد السايح عن جاهزية المفوضية فنيا ولوجستيا لتنظيمها بانتظار الإعلان الرسمي عن تأجيلها أو إلغائها وطرح الخطط البديلة للمرحلة المقبلة. وبالتزامن مع هذه التطورات صدر بيان مشترك في ختام اجتماع عدد من المرشحين للرئاسة بينهم خليفة حفتر. البيان الذي ألقاه المرشح للرئاسة فتحي باشاغا قال فيه إن المرشحين اتفقوا على إن المصالحة الوطنية خيار وطني جامع لا تراجع عنه وفوق كل اعتبار، وشدد باشاغا على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل وتوسيع إطار هذه المبادرة الوطنية لجمع الكلمة ولم الشمل.
توحيدا للجهود الوطنية للتعامل مع التحديات والمعطيات التي تمر بها بلادنا الحبيبة في هذه الأيام، واحتراما لإرادة أكثر من 2.5 مليون ليبي.
وقالت الباثة الأممية أن التطورات الراهنة في طرابلس لا تتماشى مع الجهود الجارية للحفاظ على الاستقرار وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية المواتية لإجراء انتخابات سليمة وشاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية. ويأتي تعذر إجراء الانتخابات وسط خلافات حول إطارها القانوني والدستوري، وأيضا في ظل حالة من عدم الاستقرار السياسي مع انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية وتواتر الاضطرابات الأمنية في بعض مناطق البلاد.
إلى العناوين. حرس الثورة الإسلامية يواصل مناورة النبي الأكرم بالخليج الفارسي ودخول القوة البرية ميدان المناورات. الشعب الإيراني يشيع سفيره في اليمن الشهيد حسن إيرلو والذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني قرب جنين بالضفة الغربية. في أمان الله.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهل أهدى سبيلا. صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعين الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة، حي على الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، والتي ستكون حول موضوع البكاء. فقد تميز الإنسان من بين سائر المخلوقات في أنه ذو قابلية على التعبير عما في داخله من حزن أو خوف أو فرح بطرق مختلفة، أحدها البكاء. فالبكاء أحبتي المستمعين أمر غريزي من طبائع الإنسان، وهو أمر ممدوح فيما إذا كان تعبيرا عن خشية الله تعالى والشوق إلى جنته ورضوانه. حول هذا الموضوع يحدثنا الشيخ حسين المياحي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من الله لا يراد بها غيره. وعنه عليه السلام أنه قال: كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة: عين غضت عن محارم الله، وعين سهرت في طاعة الله، وعين بكت في جوف الليل من خشية الله. مستمعين الكرام، البكاء حالة طبيعية جبل عليها الإنسان، فعند التأثر بحالة خوف أو فرح أو حزن فإنه يكون مهيئا للبكاء، وهي ظاهرة تعبر عن مشاعر صادقة لا تكلف فيها ولا تصنع، كما أن البكاء حالة ممدوحة لها تأثيراتها الصحية الإيجابية على البدن، بسبب أن الكبت يولد الكثير من المردودات الصحية السيئة على النفس والجسم، فإذا بكى الإنسان أفرغ هذه الشحنات وأحس بالراحة والانبساط. أضف إلى ذلك فإن البكاء يرقق القلب ويهذب النفس ويجعل الإنسان يقترب من البشر ويتعاطف معهم ويتفاعل مع قضاياهم ومشكلاتهم. هذا هو شيء من الجانب المنظور في البكاء. أما إذا استنطقنا الشريعة فإننا نجد أن القرآن الكريم والسنة المطهرة تؤكد مسألة البكاء من خشية الله تعالى والتضرع إليه، لأن ذلك يقوي الرابطة والصلة بين العبد وربه ويجعله يخشى الله تعالى، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يسعى للابتعاد عن محارم الله. كلما أحس الإنسان بالخوف والخشية ابتعد عن المحارم وتجنبها. ومن البكاء المستحب والذي فيه أجر كبير البكاء على مصائب أهل البيت عليهم السلام، وخصوصا البكاء على مصيبة الزهراء سلام الله عليها وسيد الشهداء الحسين عليه السلام. يقول الشاعر: إذا كنت محزونا فما لك ترقد، هلا بكيت لمن بكاه محمد، هلا بكيت على الحسين وأهله، إن البكاء لمثلهم قد يحمد.
ينجي ذكر طولك لوعتي وذكر الخطايا العين مني يدمع. إلهي أقلني عثرتي وامحو حوبتي، فإني مقر خائف متضرع.
عزيزي المستمع، لا يعتبر البكاء من منافيات الصلاة إذا كان خشية من الله تعالى. أما إن كان لشيء من مصائب الدنيا أو لذكر ميت مثلا فهو يقطع الصلاة ويبطلها. فقد سئل الإمام الصادق عليه السلام عن البكاء في الصلاة: أيقطع الصلاة؟ قال عليه السلام: إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة. هذا إذا وقع البكاء عمدا، أما في حالة السهو فلا بأس به. والبكاء على الحسين عليه السلام في أثناء الصلاة إذا كان راجعا إلى الآخرة فهو غير مبطل للصلاة أيضا. إذن بشكل عام، إذا كان البكاء للآخرة بأن يكون خوفا من الله أو شوقا إلى رضوانه أو تذللا له ولو لقضاء حاجة دنيوية، فهذا كله لا بأس به ولا يبطل الصلاة.
أنلني منك روحا وراحة، فلست سوى أبواب فضلك أقرع. إلهي لئن أقصيتني أو أهمتني فما حيلتي يا ربي، أم كيف أصنع؟
روي أن بعض الأنبياء اجتاز بحجر ينبع منه ماء كثير فعجب من ذلك، فسأل الله تعالى أن ينطق ذلك الحجر، فسأله النبي: لما يخرج منك الماء الكثير مع صغرك؟ فقال: أبكي حزنا حيث سمعت أن الله تعالى يجعل وقود النار الناس والحجارة، وأخاف أن أكون من تلك الحجارة. فسأل النبي الله ألا يكون هذا الحجر من تلك الحجارة، فاستجاب له الله تعالى فبشره ومضى، ثم عاد إليه بعد حين فوجده ينبع منه الماء كما كان، فسأله عن ذلك فقال: كان ذلك بكاء حزن وهذا بكاء سرور.
حليف الحب في الليل ساهر ساهر يناجي ويدعو، والمغفل يهجع.
أجل مستمعين الكرام، فإن البكاء من صفات الصالحين وعلائم الأولياء المخلصين، وهو سبب في رقة الطبع وسلامة الذوق وصحة البدن، كما أنه وسيلة للقرب من الله تعالى ونيل رضوانه، فإذا خشع القلب دمعت العين وفاضت الدمعة. مستمعين الأفاضل، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
معارج النور. في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. لازلنا نسير في ظلال الدعاء 41 من أدعية الصحيفة المباركة. هذا الدعاء قلنا أن الإمام عليه السلام خصصه لطلب الستر من الله تبارك وتعالى. لهذا في هذا المقطع الذي بين أيدينا يؤكد الإمام عليه السلام على هذه المسألة، يقول: ولا تبرز مكتومي ولا تكشف مستوري، ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي، ولا تعلن على عيون الملأ خبري، أخفي عنهم ما يكون نشره علي عارا، وأطوي عنهم ما يلحقني عندك شنارا. الإمام عليه السلام يقول: ولا تبرز مكتومي. تبرز مكتومي يعني الأمور التي كتمتها، الأمور التي حاولت أن أتستر عليها، لا تبرزها للملأ، لا تظهرها للملأ. ولا تكشف مستوري يعني ما خفي على الناس من عملي. باعتبار إخوتي الأعزاء أنه كثير من الناس توجد لديهم بعض الأعمال، الأعمال القبيحة، الأعمال ربما الشنيعة جدا، التي قد عملوها في حياتهم في فترات متعددة من حياتهم ولا يعلم بها أحد من الناس، ربما حتى أقرب المقربين للإنسان لا يعلمون بها، العائلة التي يعيش بها، المجتمع، الأصدقاء، الأقرباء لا يعلمون بها. كثير من الأحيان الإنسان يتستر بالمعصية، وهذه المسألة طبعا مسألة موجودة عند الكثير من الناس، وهي تمثل خلل في علاقتنا بالله تبارك وتعالى. يعني كثير من الناس عندما يريد أن يرتكب معصية من المعاصي أو فاحشة من الفواحش، هذه الفاحشة مستهجنة اجتماعيا، مستقبحة اجتماعيا، لأنه بعض الذنوب بين الناس مقبولة، وللأسف الشديد يعني عندما مثلا يغتاب شخصا لا ترى الكثير من الناس يستهجنون هذا العمل، وإن كان الذنب هو الذنب والمعصية هي المعصية والغيبة أشد من الزنا، لكن اجتماعيا صارت القضية عادية. فعندما يغتاب الإنسان شخصا آخر أمام الناس لا يلاحظون عليه كثيرا وللأسف الشديد، لكن بعض الأعمال الأخرى مستهجنة اجتماعيا، يعني مثلا أن يتعدى الإنسان على امرأة، أن يتعدى على طفل، أن يفعل بعض المعاصي التي اجتماعيا هي عيب في نظرة المجتمع. هذه الذنوب التي يلاحظ عليها الناس. بعض الناس عندما يريد أن يعمل هذه الذنوب وهذه المعاصي تراه يستخفي من الناس، تراه يستتر من الناس، لأنه الناس تنظر إلى هذا العمل أنه معيب اجتماعيا، يسقط قيمة الإنسان، يسقط قدسية الإنسان، يسقط شخصية الإنسان بين الأهل، بين الأقرباء، بين الجيران. بعض الأعمال المستقبحة اجتماعيا واللي هي من الذنوب أيضا، فتراه يستخفي من الناس ويستحي من الناس ويعمل تلك الأعمال بعيدا عن أعينهم، ويظن أن لا أحد يطلع عليه. هذه الحالة تمثل خللا في العلاقة بالله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يفعل ذلك في الواقع احترم المجتمع أكثر مما احترم الله عز وجل، وقر المجتمع أكثر مما وقر الله تبارك وتعالى. فلهذا الذي يستتر بالمعصية الواقع أنه يستخف بربه. لماذا؟ لأنه يوقر الناس ولا يوقر الله. يستحي من الناس ولا يستحي من الله. كذلك أيها الإنسان، عندما استحييت من الناس ولم تفعل ذلك العمل أمام أعينهم، عليك أن تستحي من الله ولا تفعل ذلك العمل أمام عين الله، لأنك مراقب من قبل الله، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، وهو معكم أينما كنتم، لا يستره حجاب ولا حاجز ولا حائط ولا شيء آخر. الإمام عليه السلام يقول: إلهي عندي أمور مكتومة، يعني يعلمنا ذلك. وإلا الإمام عليه السلام الواقع ليس له معصية من الأساس، ولكن يتحدث بلسان الإنسان المذنب، بلسان الإنسان العاصي، حتى يعلمنا كيف ندعو ربنا. يقول: لدي أمور مكتومة، هذه الأمور لا تبرزها للناس، وأنت تستطيع أن تبرزها للناس فتفضحني. ولدي أمور مستورة، هذه لا تكشف الغطاء عنها، اجعلها بيني وبينك، أنت الوحيد المطلع عليها. ولا تبرز مكتومي ولا تكشف مستوري، ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي، يعني لا تعاملني بالإنصاف. عجيب، لماذا الإمام عليه السلام يطلب من الله عز وجل ويريد منا أن نطلب من ربنا أن لا يعاملنا بالإنصاف؟ الواقع نعم، لأن الله عز وجل لو عاملنا بالإنصاف وبالعادل هلكنا جميعا. نطلب منه أن يعاملنا بالفضل لا بالعدل، باعتبار أنه إذا عاملنا بالعدل خسرنا كل شيء. يعني لو أراد الله عز وجل أن يقول لي ويقول لك هكذا: أيها الإنسان، أنا أقيس حسناتك وأعمالك بنعمي التي أنعمتها عليك، فكل حسنة أقابلها بنعمة. الواقع لو أراد أن يفعل ذلك لم نحصل على شيء، لأنه أعمالنا أين ونعم الله أين؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني كل نفس يتنفسه الإنسان هو نعمة من نعم الله عز وجل. فلو جعلت أعمالنا في مقابل أنفاسنا وقاصنا الله عز وجل في ذلك خسرنا كل شيء. فنحن الواقع نطلب من الله عز وجل أن لا يعاملنا بعدله، لأنه لو عاملنا بعدله خسرنا الكثير من الأشياء. نطلب منه أن يعاملنا بفضله تبارك وتعالى، والله ذو الفضل العظيم. ولهذا يقول: ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي، لأنه إذا خليت عملي على الميزان ودقة الميزان راح أخسر كل شيء. أولا عملي قليل، ما بي تلك المواصفات المطلوبة، بعدين في جنبه معاصي وذنوب كثيرة، ما راح أحصل على شيء من ثوابك وأجرك. ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي، ولا تعلن على عيون الملأ خبري، الخبر الذي تعرفه أنت فقط عني وماذا فعلت وماذا عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي، لا تعلنه على عيون الملأ. أخفي عنهم ما يكون نشره علي عارة، وطوي عنهم ما يلحقني عندك شنارة، أي عيبا في هذه المسألة. وهناك أعمال إخوة الأعزاء لطلب الستر من الله، منها أن يستر الإنسان على أخيه الإنسان، فإن الله سوف يستر عيوبه كما ستر عيوب أخيه، والحمد لله رب العالمين. ولا تبرز مكتومي، ولا تكشف مستوري، ولا تحمل على ميزان الإنصاف عملي، ولا تعلن على عيون الملأ خبري. أخفي عنهم ما يكون نشره علي عارا، واطوي عنهم ما يلحقني عندك شنارا.
كنتم وبرنامج معارج النور قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
كرحيق الزهر المعجون بخمر الجنة علمه الله صبابة ماء أودعها الباري ما شاء من وهج النور الأزهر
وأماقي لؤلؤة أسكنه كانت خضراء زرعت بإزاء العرش تسبح طاهرة
فانسكبت في الصلب الأطهر فانسكبت في الصلب الأطهر
تقلب في أحشائك أم شيء أكبر ما زال يسافر في الأعماق يغض بأصلاب الشرفاء
يتقلب من صلب نبي
ساجدة كل معانيه العصماء كل معانيه العصماء
تهجده الأشياء تهلل إثر
الذكر تهد به الأشياء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. عجبا لمن رأى فعل الموت بصحبه ثم ينسى قرب نحبه واستبداله ضيق المكان بعد رحبه. من لم ينتبه بوكزه فسينتبه بسحبه. أين الأقران وأين سلكوا؟ تالله لقد فنوا وهلكوا. اجتمع الأضداد في الألحاد واشتركوا، وخانهم حبل الأمل بعدما امتسكوا، ونوقشوا على ما خلفوا وتركوا، وصار غاية الأمان أن لو تركوا. تالله لقد ساعد من تدبر، وسلم من الأذى من تصبر، وهلك مؤثر الهوى وأدبر. فكأنكم بالفراق يا ركاب المعبر، يا نائما في لهوه وما نام الحافظ، لاحظ نور الهدى فلا حظ إلا للاحظ. ولا تغتر ببرد العيش، فزمان الحساب قائض، عجائب الدهر تغني عن وعظ كل واعظ. يا من يد التفريط قد ولعت به، فأتينا للومه ولعتبه. أما مصير السلف نذير الخلف، أما مهد الطفل عنوان اللحد. يا من لمع له سراب الأمل فبدد ماء الاحتياط، اترك ما علمت إن الأماني قمار. وأصبحت كالباز المنتف ريشه، يرى حسرات كلما طار طائرا، يرى خارقات الجو يخرقن في الهوى، فيذكر ريشا من جناحيه وافرا. وقد كان دهرا في الرياض منعما، على كل ما يهوى من الصيد قادرا، إلى أن أصابته من الدهر نكبة فأصبح مقصوص الجناحين حاسرا. أعظم البلايا تردد الركب إلى بلد الحبيب، يودعون عند فراقهم الزمن، ولم يبق عندي للهوى غير أنني إذا الركب مر بي على الدار أشهق. يا معاشر المذنبين، اسمعوا وصيتي: إذا قمتم من المجلس فادخلوا دار الخلوة وشاوروا نصيح الذكر وتلمحوا تفريط التواني في بضاعة العمر، ويكفي ما قد مضى. إذا فتحت الوردة عينها رأت الشوك حوله، فلتصبر على مجاورته قليلا، فوحدها تجتنى وتقبل. نحو الآفاق العالية.
فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل. ولا تجزع وإن أعسرت يوما، فقد أيسرت في الزمن الطويل. ولا تيأس فإن اليأس كفر، لعل الله يغني من قليل.
ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل.
بك غير خير، فإن الله أولى بالجميل. فإن العسر يتبعه يسار، وقول الله أصدق كل قيل. ولا تظنن بربك غير